الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وربما يستدل أو ربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال. الدليل الأخير الذي يقيمه الأخباري لإثبات أصالة الاحتياط دليل عقلي أيضا، ويتمسك بما يسمى بقاعدة الحظر في الأفعال غير ضرورية. في مقام تقريب هذا الدليل لابد من ذكر أمور. الأمر الأول، في المراد من الأفعال غير الضرورية التي تجري فيها تلك القاعدة المشار إليها، يراد من ذلك ما يقابل كل أو كل فعل يصدر من الإنسان مع دخالته في بقاء حياته، كالتنفس في الهواء والأكل والشرب بما يسد الرمق، فيظهر من ذلك أنه ليس المقصود من الفعل الضروري هو الفعل الذي يصدر عن قهر وسلب مطلق للإرادة كحركة المرتعش. ضرورة أن الإنسان يمكن أن يختار التوقف عن التنفس، بل المقصود من الضرورة ما كان الفعل ضروريا لشيء لا بد منه، وإن كان باختيار الإنسان أن يتركه. فكل ما ليس كذلك قابل لأن يتصف بالحكم الشرعي. فالبحث عن أن الأفعال على الحظر أو الإباحة ناظر إلى الفعل غير الضروري بهذا المعنى الذي ذكرناه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في المراد من قولهم الأفعال قبل الشرع. هذه القبلية لا يقصد منها القبلية الزمانية، بمعنى أنه في فترة انقطاع الوحي والرسل ما هو الحكم، بل يقصد من القبلية أي مع قطع النظر عن الشرع. واضح الفرق؟ والشاهد على ذلك أن هذا البحث أثير في زمن المتشرعة، ولا معنى لأن يبحث المتشرعة المنتسبون إلى شرع عن حكمهم قبل زمان ذلك الشرع، يكون من الطرف الفكري حينئذ أن نبحث أنه لو فرضنا أنفسنا قبل بعثة الرسل ماذا كنا نفعل. هذا البحث الطويل العريض والاختلاف بين الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وعلم الهدى، يبحثون عن مسألة قبل، لو فرضوا أنفسهم قبل الشريعة، لا، مع قطع النظر عن الشرع. هذا الأمر الثاني كان. الأمر الثالث، نوسع لأن وعدنا على ما في ذهني سابقا أنه سوف نبحث شيء من التفصيل عن هذه القواعد. الأمر الثالث أن هذه القواعد الثلاثة المشار إليها من الحظر أو الإباحة أو التوقف، هل هي قواعد واقعية أم قواعد ظاهرية مفروضة على تقدير الشك والاحتمال؟ كلماتهم في هذه المسألة مختلفة وناشئة من اختلاف أدلتهم، فمن استدل مثلا على قاعدة الحظر بأن الأشياء لها مالك غائب ولا يجوز للشاهد أن يتصرف في ملك الغائب، ويقصد من الغائب من؟ الخالق، ومن الشاهد المخلوق. إذن هذه الأشياء لها خالق وهي ملك له، فلا يجوز للمخلوق أن يتصرف في ملك الخالق إلا إذا أذن له. فقبل الشرع يعني مع قطع النظر عن الشرع الأشياء ماذا تكون؟ على المنع. بناء على هذا الدليل تكون قاعدة الحظر ماذا؟ قاعدة واقعية أو ظاهرية؟ تكون قاعدة واقعية لعدم أخذ الشك والاحتمال في دليلها. أما لو كان دليلنا على هذه القاعدة هو الضرر المحتمل فتكون القاعدة ماذا؟ قاعدة ظاهرية لأخذ الاحتمال والشك في دليلها. وهكذا الحال في قاعدة الإباحة، فإنه يظهر من بعض أدلتها أنها قاعدة واقعية، كالدليل الذي ذكروه من امتناع قياس الغائب بالشاهد، فإنه بقولكم بالحظر قسطم الخالق بالمخلوق، فإن المخلوق إذا لم يأذن لغيره في التصرف فيما يملك لا يكون راضيا، والخالق لا يقاس بالمخلوق. فإن مقتضى هذا الدليل أن تكون قاعدة الإباحة من القواعد الواقعية. أما لو استدلينا على القاعدة بأنه يجوز أن نتصرف في الأشياء ما دام لم يصل المنع، فيكون وزانها وزان حديث الإطلاق، فتكون قاعدة ظاهرية. إذن كونها قاعدة واقعية أو ظاهرية تختلف باختلاف الأدلة. هذا الأمر كم؟ ثاني؟ ثالث. الأمر الرابع في المراد من التوقف. الصحيح أن التوقف ليس قاعدة، لنبحث عن كونه قاعدة واقعية أو ظاهرية. فمرجع التوقف إلى عدم حكم للعقل، لا إلى حكمه بالتوقف. واضح الفرق؟ هذا معنى التوقف، لأن العقل حكم بالتوقف، لا يحكم لا بالحظر ولا بالإباحة، لا دليل حظر قوي ولا دليل الإباحة قوي أو تكافأت الأدلة فتوقفنا. هذا معنى التوقف. فالتوقف ليس قاعدة بل هو عدم الحكم بقاعدة. واضح هذا الكلام؟ الأمر الخامس صحيح؟ أن المقصود من الحظر في قاعدة الحظر ليس عبارة عن حكم العقل بالوجوب، بل مرجعه إلى لابدية الترك. لأن العقل قوة علامة وليست قوة عمالة. العقل لا يحكم، التعبير يكون مسامح إذا قلنا بأن العقل يحكم. العقل يدرك يعلم. واضح هذا الكلام؟ هذا الأمر السادس الخامس. الأمر السادس أن المحدثين الذين أرادوا أن يثبتوا الاحتياط في قبال الأصول المثبت بالبراءة يتم كلامهم بمجرد إنكارنا لقاعدة الإباحة وبمجرد إنكارنا لاستقلال العقل بالإباحة. ولا يتوقف الاستدلال على حكم العقل بالحظر، بل لو فرضنا أن العقل حكم أو لو فرضنا أن العقل توقف فإنه يتم الاستدلال، وذلك عن طريق نقطتين. النقطة الأولى أن العقل إذا حكم مع قطع النظر عن الشرع بالمنع والحظر أو توقف في حكمه فلا يجوز الاقتحام ما لم يأذن الشارع. النقطة الثانية أنه إذا بحثنا عن المعلق عليه وهو إذن الشارع فإن هذا الإذن بحاجة إلى ثبوت المقتضي له من جهة وإلى عدم المانع من جهة أخرى. وكلاهما محل إشكال. أما أن المقتضي غير تام فإما لعدم ثبوت بعض أدلة الأصول وعدم دلالتها على البراءة، وإما لكونها ناظرة إلى البراءة في الشبهات الموضوعية التي نحن نعترف بالبراءة فيها. واضح الكلام؟ فالمقتضي غير تام. وعلى تقدير التنزل فالمانع موجود، وهو أخبار ماذا؟ الاحتياط. فبالتالي ثبت عقلا عدم جواز الاقتحام إلا بإذن، ولم يثبت الإذن إما لقصور في المقتضي وإما لأي شيء لوجود مانعين. هذا تمام الكلام في تقريب دليل الأخبار. فإذا صار واضح النقطة الأخيرة، أن دليل الأخبار لا يتوقف على أن نقول بالحظر، بل حتى لو قلنا بالتوقف، لأنه حينئذ لا يجوز الاقتحام بدون إذن، وهذا الذي يريده الأخباري. بدون إذن لا يجوز الاقتحام في الشبهات، لا نعرف وجود إذن. طيب، هذه ثبتت، فنحتاج أن نبحث عن ورود الإذن. الإذن ورد في الشبهات الموضوعية، أما غيرها إما أن الدليل قاصر وإما له مانع. هذا تمام الكلام في تقريب دليل الأخبار. المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذا الدليل بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الأخباري استدل على أمر متنازع فيه بأمر أيضا متنازع فيه، فلذا يمكن للأصول أن يستدل على البراءة بما قيل في مسألة الأفعال قبل الشرح بالإباحة، بعين صيغة الأخباري في دليله، بأن يقال العقل حكم بالإباحة ما لم يرد من الشارع منع، والمعلق عليه وهو ورود المانع إما فيه قصور وإما معارض بأدلة من؟ الأصولي. لأنه المنع يعني أخبار الاحتياط، إما فيها قصور يعني في حداتها المقتضي غير تام، أو لا على تقدير تمامية يعارضها أدلة الأصول. نفس الصيغة التي ذكرها الأخباري، أنت تستدل بشيء هو أيضا محل نزاع. هذا أول. ثانيا، إننا لا نسلم النقطة الثانية في دليل الأخباري من كون ما دل على الإذن إما فيه قصور وإما له مانع، وذلك لما تقدم سابقا من أن جملة من أخبار البراءة تامة الاقتضاء في الشبهات الحكمية، وأن أدلة الأخبار لا تصلح لمعارضتها. هذا النقاش ماذا؟ الثالث. الوجه الثالث، أن الأخبار المستدل بالدليل المتقدم بنى على أن صحة دليله تتم حتى لو قلنا بالوقف، ليس كذلك؟ لا يتوقف الصحة على إثبات قاعدة الحاضر، بل حتى لو قلنا بأن العقل يتوقف، مع ذلك يتم ماذا؟ الدليل. الإشكال عليه أنه لا يستلزم أو لا ملازمة بين القول بالوقف قبل الشرح والقول بالاحتياط بعد الشرح. لا تنسى نحن نزاعنا مع الأخبار في أي شيء، بعد الشرع أو قبل الشرع؟ بعد الشرع، أنه براءة أو احتياط. طيب أنت استدليت بالوقف على الاحتياط، قبل وقف متى؟ قبل الشرع. والاحتياط متى؟ بعد الشرع. تقريب هذا الإشكال أن الوقف في تلك المسألة مفروض مع قطع النظر عن وجود شرع كما أسلفنا، أليس كذلك؟ بينما لو أرجعنا النظر إلى وجود شرع فهناك مجال للبحث عن البيان وعدم البيان، وقد عرفت أن العقل يحكم بماذا؟ بقبح العقاب بلا بيان. فمن الممكن أن نلتزم في تلك المسألة بالوقف، لأنه قبل الشرع لا معنى للبحث عن قبح العقاب بلا بيان، لأن البيان وعدمه رجوع إلى افتراض شرع، والمفروض أننا نبحث مع قطع النظر عن الشرع. فإذا نلتزم مع قطع النظر عن الشرع بالتوقف، ويمكن أن نلتزم مع التزامنا في تلك المسألة بالتوقف أن نلتزم بعد ملاحظة وجود شرع بقبح العقاب بلا بيان. واضح الكلام؟ فلا ملازمة أن إذا التزمت قبل الشرع بالتوقف أن تلتزم بعد الشرع بالتوقف، ما في أي ملازمة، لأنه قبل الشرع لا مجال لفرض البيان وعدمه، لأن فرض البيان وعدم معناه أنك رجعت ثانيا إلى افتراض وجود شرع، بينما هنا يمكن أن نفرض البيان وعدمه فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. هذا تمام الكلام في هذا الدليل العقلي الثاني للأخباري. نقرأ هذا المقدار، يقول: وربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع، ولا أقل من الوقف وعدم استقلاله لا به لا بالحظر ولا بالإباحة، وحينئذ يثبت عدم جواز الاقتحام إلا بإذن وإباحة من الشارع، ولم يثبت شرعا إذن وإباحة ما اشتبه حرمته، فإنما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط. وفيه أولا أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال، وإلا لصح للأصول الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة بعين ما أنت صغته. ثانيا أنه ثبت الإباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دل عليها. ثالثا أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة، لاحتمال أن يقال معه. معه مع ماذا؟ معه يعني مع القول بالوقف في تلك المسألة، مع القول بالوقف في تلك المسألة بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح هذا الكلام؟ هذا البحث المتبقي يمكن، هذا البحث المتبقي يمكن أن يطرح كدليل مستقل للأخباري على الاحتياط، ويمكن أن يطرح كجواب على المناقشة الثالثة للمصنف. واضح الكلام؟ كلاهما ممكن. حاصل ما ذكر أنه كما أن المصنف أشكل على الدليل المتقدم بأنك كيف تستدل بما هو محل النزاع والخلاف، وإلا لجاز للأصول أن يتمسك بالبراءة، أن يتمسك بقاعدة الاحتياط. هنا أيضا نقول للمصنف: كيف تستدل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد الشرع، مع أنها محل ماذا؟ خلاف. فإن البعض ذهب إلى القول أنه بعد الشرع لا يجوز الإقدام على ما يؤمن فيه المفسدة، فإن المكلف لو شك في حرمة شيء وأقدم عليه مع احتماله لحرمته، المستتبع لاحتمال مفسدته لما جاز له ذلك. فأيضا أنت تمسكت بما هو محل النزاع والإشكال. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه قد تقدم سابقا أن مدرك هذه القاعدة المدعاة من أن الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته كالإقدام على مقطوع المفسدة. هذه القاعدة مدركها كما تقدم يرجع إلى وجوب دفع الضرر المحتمل، فيأتي حينئذ ما تقدم المناقشة به سابقا من أن المفاسد الملحوظة في الأحكام الشرعية لا ترجع كلها إلى مضار دنيوية، بل في كثير من الأحيان ربما يكون الأمر بالعكس، فحينئذ لا يمكن أن يثبت دليل لهذه القاعدة لعدم ثبوت صغر الضرر، كما أنه أصل الكبرى قابلة للمناقشة، إذ أنه كثيرا ما لا يجب دفع الضرر المقطوع، فكيف بالمحتمل؟ فإن الكثير من الأحكام الشرعية يترتب عليها أضرار دنيوية، وقد تقدم التمثيل على ذلك مفصلا فلا نعيد. عندما بحثنا عن قاعدة دفع الضرر المحتمل. لذا يقول: وما قيل من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسد ممنوع، حتى لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإن المفسد المحتمل في المشتبه ليست بضرر غالبا، ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست راجعة إلى المنافع والمضار، نعم قد تلتقي معها، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر والمفسد فيما فيه المنفعة، واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا، مع أن الضرر، هذه المناقشة الصغروية الآن المناقشة الكبروية، مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به، فضلا عن الشك والاحتمال. غدا إن شاء الله نشرع في تنبيهات البراءة. الحمد لله رب العالمين.